السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند مطلع كتاب الإيمان وقول المصنف رحمه الله تعالى بالإسناد المتقدم إليه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وذكرنا ما يتعلق بهذا التبويب وبهذه الترجمة، وما حشده البخاري فيها من دلالات على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول وعمل. واليوم ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. واختلف أهل العلم وشراح الصحيح في هذا التبويب. البخاري في بعض نسخ الصحيح: باب دعاؤكم إيمانكم، وفي بعض النسخ لم يذكر لفظ باب، فجاء الكلام كأنه تكملة للباب السابق اللي هو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. ففي رواية أبي ذر الهروي، وهي أصح الرواية من أصح الروايات والتي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في شرحه، وهي من أتقن روايات الصحيح على الإطلاق، في هذه الرواية باب بإثبات لفظ باب. قال الحافظ ابن حجر: ثبت في كثير من الروايات المتصلة. وقال القسطلاني شارح الصحيح أيضا، وهو ثابت في أصل عليه خط الحافظ القطب الحلبي كما قال العيني إنه رآه، قال: ورأيته أنا في فرع اليونينية. اليونينية هذه من أصح نسخ الصحيح، وهي النسخة التي حررها وضبطها وصححها الحافظ اليونيني شرف الدين اليونيني رحمه الله تعالى، وعليها طبعت الطبعة السلطانية اللي هي أصح الطبعات، أصح طبعات الصحيح الطبعة السلطانية التي طبعت منذ ما يقرب من 120 عاما في مطبعة بولاق، وجيء إليها بنسخة اليونينية وعليها ضبطت هذه الطبعة، وتولى ضبطها 19 عالما من علماء الأزهر الشريف على رأسهم الشيخ حسون النواوي شيخ الجامع الأزهر. واتفق أهل العلم بالروايات والنسخ أن هذه النسخة هي أضبط نسخ الصحيح، لأنها كما قلنا منقولة عن أصل الحافظ اليونيني، والحافظ اليونيني كان عاونه على ضبطها الإمام النحوي البارع جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية، وهو يعني من أكابر علماء اللغة والنحو، وله كتاب اسمه التوضيح في حل مشكلات الجامع الصحيح، وجه فيه كثيرا من روايات الصحيح وضبط معناها على حسب ما جاءت الرواية به من وجوه النحو يعني. ففي النسخة اليونينية كما يقول الإمام القسطلاني بيقول رأيته أنا في فرع اليونينية، لكنه ساقط في رواية الأصيلي وابن عساكر. رواية الأصيلي وابن عساكر إحدى روايات الصحيح أيضا المعتمدة، وليس فيها ذكر الباب. قال ويؤيده ويؤيد سقوط لفظ الباب قول الكرماني إنه وقف على أصل مسموع على الفربري بحذفه. كرماني أحد شراح الصحيح برضه، وقف على أصل مسموع على الفربري، والفربري ده راوي الصحيح عن البخاري. فربري سمع الصحيح عن البخاري مرتين، هو راوي الصحيح. فالكرماني بيقول وقفت على أصل مسموع على الفربري ليس فيه ذكر باب، ولعل الأوجه حذفها بصراحة، الأقرب حذفها. ليه؟ لأن الأصل تكملة الكلام هناك في آخر لفظ في الباب الأول، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم كتركب هناك في آخر الباب. ليه؟ لأن هذا قول ابن عباس، وقد وصله ابن جرير عن ابن عباس في قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقال ابن عباس دعاؤكم، قال ابن عباس يعني لولا إيمانكم، فجعل الدعاء إيمان. والبخاري كما هو معهود بيحشد في هذه الترجمة كما قلنا في اللقاء الماضي أي عبارة وردت عن السلف تدل على أن الإيمان قول وعمل أو يزيد أو ينقص. فقول ابن عباس دعاؤكم إيمانكم دليل على أن الأعمال من الإيمان. ليه؟ ابن عباس فسر الدعاء بالإيمان، فسر قول الله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يعني لولا إيمانكم. فعايز يقول أن ربنا أطلق الدعاء على الإيمان، والدعاء ده بعض أعمال الإيمان، فدل ذلك على أن الأعمال من إيه؟ من الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان بدليل إطلاق الله عز وجل الإيمان على بعض الأعمال. تمام؟ فده أنسب للترجمة اللي فاتت، لا سيما وإن آخر واحد كان ليه كلام في الترجمة اللي فاتت مين؟ ابن عباس. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وقال دعاؤكم إيمانكم، فتركب. تمام؟ لا سيما وإن لو إحنا قلنا إن هنا باب، يبقى هناك البخاري قال الترجمة الكبيرة دي كلها بلا حديث، كده ما فيش حديث هناك في الترجمة الأولانية. البخاري كده جاب الترجمة الطويلة دي كلها وما جابلهاش حديث، في حين إن هو أصلا لفظ الباب بتاع الترجمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو جاب الحديث أهو حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس. فكل هذا مما يؤكد أو يرجح كفة قول الكرماني ورواية الأصيلي ورواية ابن عساكر بحذف باب. حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى، والنووي له شرح على صحيح البخاري لكنه لم يتمه، ما كملوش، شرح منه كده مجلد ولا حاجة. قال النووي يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخاله هنا لأنه لا تعلق له بما نحن فيه، ولأنه ترجم لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام ولم يذكره قبل، إنما ذكره بعده وليس مطابقا للترجمة. على كده كأن النووي بيرجح اللي مال إليه الكرماني واللي شايفه الأصيلي واللي عند رواية ابن عساكر، إن كلمة دعاؤكم إيمانكم دي تابعة لإيه؟ للباب الأولان، وإن ما فيش كلمة باب هنا في الرواية دي، إن احنا نكملها مع اللي فاتت يعني. نعم. وقد بينا وجه التعلق إن هو دعاؤكم إيمانكم، هذا هو معنى أو فحوى كلام ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال ابن عباس لولا إيمانكم، أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا، لولا إيمانهم لم يعبأ بهم. فسمى الإيمان سمى إيه؟ دعاء. فدل ذلك على أن الإيمان داخل فيه الأعمال، لأنه يسميه باسم بعض أعماله أحيانا. وفي رواية أبي ذر، حتى رواية أبو ذر اللي هي مكتوب فيها باب زاد فيها زاد فيها بعد دعاؤكم إيمانكم لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. عبيد الله بن موسى شيخ البخاري وعبيد الله بن موسى بن باذام، والباذام هذه فارسي معرب، كلمة أصلها فارسي لكن صارت تستخدم في كلام العرب يعني ككثير من الألفاظ التي من غير لغة العرب، لكن جرى وشاع استخدامها في لغة العرب حتى جاء القرآن ببعضها، وليس في هذا ما يؤثر على عروبة القرآن أصلا. لأن أنت لما تيجي تذكر بالعربي اسم واحد إنجليزي أنت ما تتكلمش إنجليزي، لما واحد اسمه جولد سيهر ولا اسمه ماسينيون ولا اسمه بتاع دوت نولدكا ولا أي حاجة يعني، وجيت بتقول وقد ذهب جولد سيهر إلى كذا، أنت بهذا تتكلم إنجليزي ولا عربي؟ عربي. فمجرد ذكر الاسم الأعجمي في وسط سياق عربي لا يجعله سياقا أعجميا ولا يخالف كونه عربي، أنك لازم تقول اسمه. عمالها سميه إيه؟ ما تقول وجاء هرقل، ما هرقل ده اسم أعجمي، فأنت بتكلم عربي. لكن لما تعبر تبني جملة بغير لغة العرب ده يبقى اسمه تركيب أعجمي وسياق أعجمي. ولهذا مع ورود اللفظ الأعجمي في القرآن، لكن هذا لا يخرج القرآن عن عربيته، لأن ده لابد منه. يعني استبرق، واخد بالك، دي كلمة أعجمية مش عربي أصلا، ومع ذلك تأتي في القرآن ولا يؤثر هذا شيئا، لأن هذا حديث للناس بما يعرفونه. كلمة دي كان صحيح أصلها غير عربي، لكن العرب خلاص دارت في كلامهم وأصبحت كأنها من كلامهم، فلما ربنا يكلمهم بها بحس يفهموا، عشان يبقى القرآن بلسان قوم فيفهموه، ولا يؤثر هذا على عروبة اللفظ، على عروبة السياق. وجود لفظة عجمية في سياق عربي لا يعكر على عروبته، لا سيما ان ده دايما بيقع في ايه، في الاسماء بس. لو جاء فاعل نقول لك اه كده ممكن نتكلم، لكن لما تجيب لي اسم، ما انا هسمي هو اسمه كده. لما النهارده عايز اكلم جماعه لا يعرفون الا الكمبيوتر او الانترنت، واقول له الشبكه العنكبوتيه، ولا هو فاهم حاجه، يقول عنكبوت ايه وبتاع ايه، مش فاهم حاجه، ايه عنكبوتيه دي، قول لي انترنت عشان افهم. تقول له شبكه الاتصالات العالميه العنكبوتيه، يا لسه هنقول ده كله وممكن ما يفهمش. فلما اقول له انترنت خلاص خلصنا، فهمنا انت عايز تقول ايه. فوجود اللفظ الاعجمي في السياق العربي لا يؤثر على عروبته شيئا، لا سيما ان عامه هذه الالفاظ اصبحت معربه لانها اصبحت دواره في كلام العرب يستخدمونها ويعبرون بها. فباذام عبيد الله بن موسى بن باذام، باذام فارسي معرب ومعناه اللوز، اللوز العبسي، ابو محمد الكوفي. وعبيد الله بن موسى العبسي ده من كبار شيوخ البخاري، من كبارهم طبقة، رجل ده أديم أصلا، سمع من جماعة من التابعين وكان عالما بالقرآن راسخا فيه، كان قوي جدا في مسائل القرآن الكريم وما يتعلق بتفسيره ومعانيه وأحكامه. وزي ما قلنا كان من أكابر شيوخ الإمام البخاري، من طبقات شيوخه الكبيرة يعني سنا. ولهذا ترى البخاري لما يروي في ثلاثياته بيروي في الغالب من طريق عبيد الله بن موسى، لأنه ده بوصله فوق بسرعة، بيطلعه على التابعين بسرعة، واخد ذلك. لكن وكان رجلا زاهدا جدا، حتى قال العجلي، أحمد بن صالح العجلي، قال ما رأيت عبيد الله رافعا رأسه قط ولا ضاحكا قط، مر عمري ما شفت الرجل دوت عامل كده ماشي كده فارس صدره كده يعني، وبيقول يا ارض تهدم عليك قد حصلش خالص، دايما ماشي عينيه في الارض. وما رايته ضاحكا قط من خوفه وشده وجله، واخد بالك. وثقه ائمه، لكن الحلو ما يكملش، كان فيه تشيع ويروي احاديث منكره في التشيع، فضعفه بذلك كثير من العلماء، وعاب عليه الإمام أحمد غلوه في التشيع مع تقشفه وعبادته. وأنا عايز أقول إن من يذكرون بالتشيع من هذه الطبقات العليا ليسوا كشيعة اليوم أبدا، ده هم كفار عند شيعة اليوم، يعني الروافض اليوم يكفرون عبد الله بن موسى، هذا كافر عندهم، سني يعتبروه سني يعني. هم بس يقولوا عليه شيعي لما يحبوا يجادلونا، يعني يقول لك اهو مشايخكم تروى عن الشيعة واحنا شيوخكم، والبخاري بيروى عن شيخ شيعي. يعني انت ترضى بتشيع عبيد الله بن موسى العبسي؟ قول له كده، قول له ماشي انا سلم ان هو شيعي، حلو خالص. ترضى باعتقاده؟ يعني انت شيعي كمثله؟ يقول لك لا. الله، ما انت بتقول للشيعة اهو يعني عاجبك. طب الراجل ده ما كانش بيسب السلف، ولا كان بفضل علي على البكر ولا حاجه ابدا، ده هو قصارى امر الشيعة يومئذ انهم يحبون عليا اكثر من ابي بكر. بس ده الشيعي المغالي، ده المغالي زي عبيد الله بن موسى دوت، كان يحب عليا اكثر من ابي بكر مع اعتقاد امامة ابي بكر وفضل ابي بكر، ولا يتكلم فيه قط. كان ده الغلو، ده كان الغلو ساعتها. وكان التشيع العادي ان هو يعتقد ان علي اولى من عثمان بالخلافة، بس ان هو يجي يرتب في الافضلية يقول ابو بكر عمر علي عثمان، وده كان مذهب لكثير من اهل الكوفة، عامة الكوفة كانوا واقعين في الحتة دي، وبل هو مذهب لبعض اهل السنة. بعض اهل السنة اللي هم العلوية، يطلقوا عليهم العلوية من اهل السنة والجماعة، غير العلوية بتاعت النصيرية الكفرة المرتدين، هؤلاء كلاب النار ان شاء الله. لا، في فرقة من اهل السنة اسمها العلوية، دي بتقدم علي على عثمان، وفي العثمانية، وده عامة اهل السنة يقدمون عثمان على علي رضي الله عن الجميع. فكان الشيعي يومئذ اللي يقدم علي على عثمان اللي هو العلوي، يعني ده كان الشيعي ساعتها. لكن لا يشتم ابو بكر ولا يشتم علي ولا يشتم عمر ولا يسب معاوية ولا حاجة خالص من الكلام ده خالص، مفيش، ولا يسب السلف ولا حاجة من الهرج من التهريج اللي بيعملوا النهاردة هؤلاء المجرمين. فلما واحد منهم يقول لك كان الأعمش فيه تشيع، وكان عبد الله بن موسى فيه تشيع، وعبد الرزاق فيه تشيع، قل والله عبد الرزاق مع انه فيه تشيع لكنه خرج فضائل ابو بكر عمر، عندك من ده يعني تقبل تشيع عبد الرزاق؟ يلا يا عم، لو قبلت انا اقبلك، لو انت قبلت تشيع عبد الرزاق وقلت ده تشيع صحيح وتشيع الحاكم النيسابوري وقلت ده تشيع اللي انا عايزه، احنا معاك، هنقول لك هنعدي لك كتير ونقول لك ماشي، هتبقى خيبتك خير خفيفه شويه يعني، خد بالك. لكن انت تقول لي شيعة وتحتاج بهم علي وانت تكفرهم لانهم لا يكفرون الشيخين، وده تشيع مش ما ليس تشيعك اصلا، انتم روافض مش شيعة. الشيعة كانوا درجات كما قلنا، كان في التشيع العادي اللي هو تقديم علي على عثمان، الغلو في التشيع حب علي اكثر من ابي بكر وعمر، نيل اليه، الرفض رفض امامة ابي بكر وعمر، نقول علي اولى بالخلافة منهم، أولى منهم وهم ما لهمش حق فيه. الغلو في الرفض سب بقى الصحابة، سب السلف والصحابة وتضليل المؤمنين. فكان ده موجود لغاية ما قامت الدولة الصفوية. من أول ما قامت الدولة الصفوية في إيران أصبح الشيعة كلهم روافض، لا يصح إيمان شيعي حتى يكفر أبا بكر وعمر، أول كلام، ما فيش كلام، مهما اتقوا ومهما نافقوا وقالوا لا نحن نحبهم، وهذا نفاق، كتبهم كلها بلا استثناء تؤكد على هذا وتعلمنا، وهم فاكرنا مغفلين باين. يعني هو بيقول لك خد بالك، انا عندي عقيده اسمها التقيه، التقيه هذه 19 ديني، التقيه 19 ديني، التقيه ان انا اخفي عنك ما ابطن، ان انا في نفسي حاجه مش هقول لك عليها، اقول لك عكس ما اعتقد. تقول لي بتحب ابو بكر؟ اقول لك طبعا وانا بكفره. بتحب عائشه؟ اقول لك طبعا وانا بكفرها. طب انت ما انت ما هو قال له، هو قال على سر شويبس اهو، قال لي عليه ولسه برضه مصدقه في اللي بيقول لك عليه؟ طب ناقص يعمل لك ايه تاني؟ انا بعجب من الجماعه بتوع المؤتمرات تقريبا من الشيعه والسنه، دول مغفلين بالاجماع، مغفلين بالثلاثه، مفيش فيها قولان. ده هو قايل لك بنفسه، قايل لك اهو ان انا عندي حاجه اسمها التقيه، ان انا اضحك عليك يعني، فذلك انا بضحك عليك، بضحك عليك. نشتغل بقى، نشتغل، انا بحبك. تصدقهم؟ اه. مع انه قال لك بضحك عليك، طب اروح فيك فين بعد كده؟ طب نعمل ايه بجد؟ زي الجماعه بتوع امريكا دول لما بعد ضرب الابراج 11 سبتمبر، لما عملوا مركز اسمه مركز الكذب الاستراتيجي. مركز الكذب الاستراتيجي، وكان احدى كذباتهم ان الذي قام بهذا المسلمون، لا طبعا هذا دجل، هم عارفينه كويس، ده كذب في كذب، لا بن لادن يقدر رحمة الله عليه ولا شيء يعني، وإلا كان غلب أمريكا وكان كان خلص عليهم في أفغانستان. لو يقدر بن لادن رحمه الله وجماعة اللي معاه كده يخترقوا مجال الجو الأمريكي ويأخذوا طيارتين ثلاثة أربعة من المطار وخشوا كسروا لهم برجين ويحضروا في البنتاجون، كنا خلينا على البيت الأبيض بس يعني البنزين خلص في السكة. لو الراجل بهذه القوة واخترق هذه المخابرات الأمريكية وهذا النظام العالمي الضخم جدا اللي بيزعم أنه عارف أرقام فلناتنا كام نحن لابسينها دلوقتي، خد بالك وشايف فيها كم خرم، ها بيعتقدوا بيقولوا كده احنا عندنا اقوى جهاز مخابرات في العالم فعارف تلابس بقى لنا رقم كام والخرم فين بالظبط في فلان. طب اللي كسر كل هذه المنظومه ويخش ياخد له 3 4 طيارات، ده ايه ده ما بيحصلش عندنا والله في الفوضى، احنا عشان الف فوضى طبعا يعني خد بالك ما ينفعش يحصل يعني، ويخش ياخد كام طياره يخش يلف بيهم كده في البلد ويضرب له كام برج وموت له كام الف ويروح يضرب في البنتاجون وزاره الدفاع، ده الجماعه دينا ما يعرفوش يعملوها في وزاره الدفاع بتاعتنا اللي على قدها خالص دي، ويروح على البيت الابيض بس البنزين يخلص في الطريق ويقول لك ده فعل هذا بن لادن، ده يبقى بن لادن ده اقوى من امريكا. لا طبعا ما حصلش، هم عارفين كويس ان ده كذب في كذب، وقعدوا يكذبوا على الامم عشان يبرروا اللي بيعملوه في افغانستان في طالبان واللي وتدمير الدوله الاسلاميه في افغانستان تماما. فعملوا مركز اسمه مركز الكاذب الاستراتيجي، ان هو يكذب كذبه لها الكذبه دي تعمل شغل تخلق وضع جديد عالمي. وبعد ما اعلنوا عن هذا الاعلان بشهر او اقل اعلنوا عن اغلاق المركز، كانت هذه اول كذبه المركز انتجها ان احنا خلاص قفلناه. المفروض احنا نصدقهم، المفروض نصدقهم. طب ما هو اسم مركز الكاذب الاستراتيجي، يعني ده حتى العلماء اختلفوا في اذا قال اذا سئل كذاب فقيل له هل صدقت قط، كذاب واحد طول عمره بيكذب، فسالوه هل صدقت قط عمرك قلت حاجه صح، فالراجل صراحه كان واضح وما حبش يلخبطهم يعني، قال لهم اخشى ان اقول لا فاصدق، عايز اقول لكم لا عمري ما قلت كلمه صدق في حياتي، بس لو قلت لا انا الان صادق وده ما احبهاش صراحه، انا عايز اني كذاب على طول مش عايز اصدق ولا مره. فقالوا طب لو افرض الكذاب انا تبت، العلماء بعد كده قالوا بقى في توبه الكاذب الوضاع دوت، قال انا تبت نصدقه في دي، طب ما هو كذاب، ما قد تكون دي احدى دي حاجه من الانتاج بتاعه من ضمن الانتاج الكذب بتاعه، يما يقول لك انا تبت دي يبقى كذبه من كذباته يعني، فهل يصدق في اقراره بهذا؟ موضع نظر بين اهل العلم. فمركز الكذب الاستراتيجي بتاع امريكا دوت راح عامل اول كذبه، قال احنا قفلنا المركز وسرحنا العمال وما فيش حاجه اسمها مركز الكذب الاستراتيجي، وكانت هذه اول ايه اول انتاج المصنع تمام. فالروافض يقول لك احنا عندنا من ديننا التقية او جعفر الصادق يكذبون عليه انه يقول 29 ديننا التقية، والتقية ديني ودين ابائي، من لا يتخذه فلا دين له ولا ايمان له، ومن لم يتق فهو كافر، لما يتقيش نافق يعني يبقى كافر، بيقولوا كده بلا مثنوية لان ده الدين ده سر آل محمد، واذا من اظهر سر آل محمد كفر. طب لما هو سر ارفنا بيه ليه ما تخلوه فينكم بين نفسيكم السر ده، لما تشاع ده كله سر وسر آل محمد داوشين العالم بيه ليه بتنشروا ليه السر ده، ما انتوا كده اولاد الادب، ده سر آل محمد، رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول على سر وتفشوه وتنشروه، لا خلوه بينكم بين نفسكم تقابلوه بقى هناك قبل ما المهدي المنتظر ده قابلوني لو قابلتوه وبيقولوا على السر اللي قاله لكم دوت سيدنا علي لو انتم صادقين يعني، لكن سر يتقال للناس ليه؟ ده جنون يعني. فيقول لك انا بضحك عليك ويقعد معاك يضحك عليك انت بتصدقه برضه، لا ده جنون، هذا جنون نعوذ بالله من الجنون. فالشاهد ان من رمي بالتشيع من الائمه من ائمه الحديث والروايه ممن روى عنهم الائمه في كتبهم، فهذا التشيع ليس تشيع اليوم ابدا ابدا، بل هذا كان قصارى امره انه يقدم علي على عثمان بس، وكما قلنا هذا كان مذهب لبعض السنه، والغالي فيهم قوي اللي يتكلم في معاويه، لكن ما فيش حد كان بيجي ناحيه الشيخين خالص، مش زي الكلاب اليوم يكفرون الشيخين. فعبيد الله بن موسى العبسي احد ائمه الزهد والعباده واحد الحفاظ، ولكن كان مصاب بهذا، فلنا صدقه وعليه بدعته، بناخذ منه الاحاديث التي لا يرويها في التشيع او التي ليس فيها ذكر لسيدنا علي أو حط على أحد من الصحابة. لكن لو جه عبيد الله بن موسى في إسناد فيه غض من الصحابة أو فيه طعن في أو فيه يعني تعظيم لسيدنا علي وموجود معاه ضعيف ولا حاجة فوقيه، ده من أقوى العلائم على ضعف الإسناد. إزاي؟ هو مش متهم، الراجل نفسه ثقة مش متهم، بس هو ممكن يتساهل في رواية حديث الآفة فيه من غيره، مش هو اللي كذبه، حد من شيوخ هو اللي عمله. يعني حديث علي رضي حديث علي الذي عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر يوم خيبر، فذهب عمر فذهب إلى قصرهم فغلبوه، معرفش يغلبهم يعني، فرجع هو والصحابة يجبنونه ويجبنهم. حيث في بعض طرقه عبيد الله بن موسى العبسي، لكن بيروي عن ضعيف شيعي، والشيع ده بيروي عن ضعيف آخر عن رجل مجهول، حديث أصلا واقع من غير عبيد الله بن موسى، بس كأن عبيدة لما رآه وسمعه ما علقش، حاجة وفقت هواه، جت على هواه يعني، فمش يتكلم، أرواه وسكت. فده مما يترك من حديثه وينكر عليه، ولهذا هو العلماء الإمام أحمد كان ينكر عليه أحاديث كثيرة في هذا الباب مع ثقة، هو ما بيكذبهاش ولا هو الذي يضعها، ولكنه يسكت عليها، بتعد كده من قدامه ويرويها ويسكت، ويرويها وإيه ويسكت. قال أخبر ما مات عبيد الله بن موسى بالإسكندرية سنة 13 أو 14 و200. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن القرشي الجمحي المكي من ذرية صفوان بن أمية، توفي سنة 51 و100. عن عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام القرشي المخزومي الثقة الجليل، توفي سنة 14 و100. في واحد تاني في نفس طبقة هذا الرجل اسمه برضو عكرمة بن خالد، بس مش ابن العاص بن هشام، عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام ابن المغيرة المخزومي، لكن هذا ضعيف جدا، وعكرمة بن خالد بن العاص بن هشام ثقة، والاثنين اسمهم عكرمة بن خالد ومخزوميان، الاثنين من مخزوم، خد بالك من بني مخزوم يعني، لكن هذا ثقة من رواة البخاري وهذا ضعيف، والعلماء ألفوا في هذا كتبا كثيرة، ألفوا في مثل هذا الصنف من الرواة اللي هو إيه تتفق أسماؤه وأسماء آبائه وتختلف حقائقه. في خمسة اسمهم محمد بن جعفر غندر، خمسة اسمهم كده، محمد بن جعفر ولقبه غندر، أبو بكر بن عياش 4-5 الله، طب أبو صالح 15، واحد اسمه أبو صالح بيروي عن أبو هريرة، واحد كذاب وواحد ثقة وواحد ضعيف وواحد حلو وواحد وحش. طب نعرفهم من بعض ازاي دوت؟ لما يجي لي حديث عن ابي صالح عن ابي هريرة، ده ترى ده مين؟ ده الثقة ولا الكذاب؟ ده بقى شغل المحدثين، يقول لك خد بالك الكذاب روى حديث كذا وكذا 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 بس، وبيروى عنه فلان وفلان بس، والصادق بيروى عنه فلان وفلان وفلان عن ابي هريرة وروى الاحاديث الفلانية بالحديث معروفين، وهذا صنفت فيه مصنفات ضخام، كتب كوامل مطبوعة في بيان هذا الباب من المتفق والمفترق، هو متفق في الاسم مفترق في الحال، ده حاجة وده حاجة تانية يعني. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، كما في رواية لمسلم على خمسة أي أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وطبعا الشهادة لا بد من الإتيان بشروطها وأركانها، الشهادة لا تنفع صاحبها إلا إذا إيه جاءت بشروطها وأركانها، كما قال بعضهم: لا إله إلا الله كالمفتاح، وكل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح بلا أسنان لم يفتح. لو انت جبت مفتاح وشطفته من الناحيتين ما بقاش لي اسنان يفتح ولا لي قيمة، لا بد من الاسنان بتاعته. فهذه شرائط لا اله الا الله، لها شروط ولها مقتضيات ولها يترتب عليها اعمال، هي مش مجرد كلمة، دي شهادة حق، انا باشهد ان لا اله الا الله، فما دمت اشهد بهذا فانا مسلم لله، باسلم بقى قيادي لله عز وجل وامري له، وأستجيب لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا شهدت أنه رسول الله، ما ينفعش رسول الله يأمرني وينهاني ولا يجدني. فهذا أول أركان الإسلام، وهذا الركن الذي يدخل صاحبه الإسلام، هذا الركن الأول اللي هو النطق بالشهادتين، وهذا عند أهل الدنيا، هذا نما يعتبر أهل الدنيا رجلا مسلما بهذه الشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو عند أهل الأرض مؤمن وإن كان أكفر الناس، لكن عند الله لا، عند الله محتاج بقية الأركان، محتاج الاعتقاد والنطق والعمل، ثلاثة، اعتقاد بالقلب وعمل الجوارح وغيرها ونطق اللسان، ده حتى يتم إيمانه عند الله حتى يدخل به الجنة. لكن في الدنيا أهل الدنيا يكفيهم الشهادة بس، ولهذا لما تبع أسامة بن زيد الرجل الذي كان قد أعمل في المسلمين سيفا وقتل منهم كثيرا، فلما تبعه أسامة بن زيد وأرهقه وكاد يقتله، الرجل احتمى بلا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله أسامة. كمل عليه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما سمعتهاش؟ قال إنما قالها يحتمي بها، ما قالهاش مش قصد يخش في الإسلام، ما كان لو كان ناوي يدخل كان دخل من زمان، ما كانش موت له 20 واحد بنص ساعة، ده هو إنما قالها حتى يعصم بها نفسه بس، هو حب يختبئ وراءها، لكن أنا لو كنت سبته كان يكمل ضرب في الناس. فالنبي قال له أشققت عن قلبه؟ أنت عارف كان في نيته إيه؟ أنت إيه اللي عرفك؟ أشققت عن قلبه؟ ما تفعل بلا إله إلا الله؟ هتقول ربنا عليها إيه دي؟ فلا شأن لك بما في قلبه، أنت عشان تعامله بأعمال الدنيا بأحكام الدنيا ليك قال إيه بلسانه؟ لكن قلبه في إيدي عند ربنا بقى مش عندك أنت. ولذلك مجرد التشهد بالشهادتين يدخل المرء في الإسلام ويجي عليه حكم المسلمين، لكن بالنسبة للآخرة والجنة لا، لا بد له من أمور أخرى يكشف عنها الله ولا يعرفه أحد من الناس، يسأل عنها عند الله عز وجل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة أي المداومة عليها والإتيان بشروطها وأركانها وإيتاء الزكاة، إخراج جزء من المال على وجه مخصوص لمستحقه، ولو أخرج المسلمون زكاة أموالهم لما بقي فيهم فقير، دي يعني هذا العمل وهذا الركن من أركان الإسلام، هو فعلا ركن، ركن لأنه بيسد خلل ضخم جدا في بناء المسلمين، لو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم لما بقي فيهم فقير قط. وذكرنا أمس في كلامنا على عمر بن عبد العزيز أنه فعل هذا، كان يأخذ زكاة المسلمين يردوها على فقرائهم فأغناهم في عام واحد، سنة واحدة بس، سد ديون الجميع وأطعم الجميع جميع الجوع وكسى جميع العراه، حتى صار رجل يخرج بماله لا يجد واحدا يقبله، فإحنا محتاجين بس نطلع الزكاة سنة واحدة تنتهي كل مشاكلنا الاقتصادية، لأن شوف أنت لو في أي مكان شوف كم فقير وكم غني في المكان ده، خذ بالك ستجد أن في أموال الأغنياء غنية لأموال الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم حتكفيهم، لأن الذي أخبر بهذا هو الذي خلق هذا وذاك، ربنا اللي عارف الذي خلق هو الذي يعلم هو الذي قال هذا، فلو نفذ قوله لكان في هذا كفاية. لهذا الدول مش محتاجة، الدول الإسلامية مش محتاجة لفرض المكوس والضرائب، إن عندها باب يشغلها، لما الباب ده يخلص وما يجيبش، لما تبقى في وزارة الزكاة، ما في وزارة لوزارات لكل حاجة حتى للعب الأطفال، بالك كل حاجة لها وزارة، فما تعمل وزارة للزكاة بيت مال المسلمين ويجمع فيه زكاة المسلمين بطريقة رسمية إن معروف، وساعتها ما ينفعش حد يتهرب، النهاردة الضرائب كله بيتهرب، كله بيتهرب وعنده حق أحيانا لأنه جحاف، أنت لو خدت مني حق الله لن تبحث عن غيره، فانت سايب حق الله 2.5% ده جاي تاخد منه 10% او 20% واكتر، مش مديلك، انك انت رجل سيء تصرف ما تعرفش تشتغل، تسلك مسلكا غير الصحيح، عندك طريق شرعي يكفيك، سايبه جاي تاخد مني ما ليس بمشروع وبالعافيه كمان مش مديلك. فكان التهرب البعض يجيزه اصلا من الضرائب، بعض الناس كانت تجيزه انه فيه ظلم، خاصه ان كان بيصرف على مين؟ على اي حاجه والسلام، على بناء مش عارف ايه السجون عشان يحطوا فيها الإسلاميين بس يعني، والمعارضين، على معالجة الجماعة الفنانين الكبار اللي يروح يتعالج مش عارف فين ويقعد له 5-6 سنين بره بيتعالج وعايش واخد بالك على قفة الدولة على 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 اموال الضرائب اللي بندفعها احنا، واخد بالك؟ يعني كانت بتنفق كلها في غير مصاريفها المعقولة، وفي المقابل طرق بايظة والمستشفيات بايظة وكل حاجة بايظة في البلد. فده ما كانش ينفع نديهم الضرائب. فكان هناك كثير من يفتي بعدم جواز اخراج الضرائب والتهرب منها كمان، وبعض الناس كانت بتتقرب الى الله بتهريب الناس من الضرائب، لانك عندك باب اهو اشتغل بدال الاول خلصني في ديبان تعمل اعمل احصوا الناس الذين عندك وشوف دخول الناس وافرض عليهم الزكاة وعين في كل مكان كل بلد من يجمع الزكاة باسم الدولة طريقة رسمية وشوف كم سيدخل في خزائنك. ده باب كبير جدا لانه ما ينفعش حد يتهرب، كله هيدفع هو راض ومبسوط كمان، بدل ما ادفع ضرائب قد كده هي ضرائب مثلا 20 مليون ولا كم مليون، لا انا هدفع الزكاه بس وانا مبسوط 2.5% دي ولا حاجه، فارضي ربي وارضي وولي كمان وارى اثر ذلك على من حولي. خد بالك والله ستكفي لن نحتاج بعدها الى شيء. لو احتاجنا بعديها نبقى نفرض يا عم بقى اللي كمل، بس يبقى انت كده عديت خط الخطر بكثير. فإيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام الكبار من الدعائم الأساسية، والحج وصوم رمضان خصت هذه الخمس لكونها أساس الدين وبها يقوم. طب قائل يقول لماذا لم يضم لها الجهاد في سبيل الله؟ ما ده برضو ركن كبير من أركان الإسلام، بل هو المظهر لدين الإسلام وهو المحافظ عليه، فلماذا لم يضم الجهاد لهذه الأركان الخمس مع أنه قد يكون هو أعظمها أجرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان تمنى ذلك، خد بالك، لما هو لعظيم أجر الشهيد في سبيل الله عز وجل. ولا يعدل أجر ولا يعدل عمل الشهيد شيء ولا عمل المجاهد في سبيل الله شيء، إلا رجل يقوم الليل لا يفطر ويصوم النهار لا يفطر حتى يرجع المجاهد، ده بس اللي ممكن يساوي مع المجاهد، اللي يقدر يساوي المجاهد. الإخوة الآن اللي في سوريا مثلا على الجبهة لا يساويهم في عملهم إلا شخص طول النهار صايم طول الليل قائم، من يقوى على هذا حتى يرجع المجاهد؟ ساعتها ممكن يتساوي. فلماذا لم يذكر الجهاد مع هذه الخمسة مع أنه شيء عظيم جدا هو أحد مظاهر الإسلام الكبرى؟ لأن الجهاد ليس كله فرض عين، حاجات دي كلها فرض عين، دي كلها فروض أعيان، تمام؟ لكن الجهاد قد يكون فرض عين احيانا وقد يكون فرض كفايه، يعني يجي في اوقات يقوم به البعض يكفي عن الباقين، لكن الحاجات دي ما فيش حد يقوم فيها مكان حد. خساره ما هنالك ان لو واحد مش قادر يؤدي فرض العين اللي عليه يعذر حتى يستطيع بس، لكن لا يسقط عنه سقوطا مبدئيا كده من الاول مش عليك. نعم يوكل، نعم، لكن لا يسقط عنه يعني حتى يوكل، لكن في الجهاد ما يوكل. لو فرض عين بيذهب، لو فرض كفاية ليس عليه شيء أصلا، ليس عليه جهاد أساسا من باب لا بتوكيل ولا بغير توكيل. في صحيح مسلم في رواية حنظلة، في صحيح مسلم من حديث يزيد في الذي فيه في أن يزيد بن بشر أن يزيد بن بشر السكسكي راجعه عبد الله بن عمر في هذا الحديث، قال يزيد والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي بيقول الحج قبل الصيام، ابن عمر قال لا، الصيام قبل الحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده مشعر بأن رواياتنا رواية حنظلة بن أبي سفيان التي معنا الآن هذه كأنه رواها بالمعنى، لأن فيها جه الحج قبل الصيام فكانه رواها بالمعنى، او يحمل هذا على تعدد المجالس ان ابن عمر حدث به في غير مجلس مره مع يزيد دوت وكان براجعه وقال له لا الحج الأول الصيام الاول، ومره مع فرقه حنظله دي المعنى وكان يرويها بالحج قبل الصيام. وفي روايه مسلم التي ركز فيها ابن عمر ورد فيها على يزيد بن بشر السكسكي دليل لمن قال بأن أكثر روايات الصحابة كانت باللفظ ليس بالمعنى، دليل على تحري الصحابة أو كثير منهم في ضبط الألفاظ كما هي، ليس كل ما رواه كان بالمعنى، بل المعنى قليل والأكثر الأعم كان كان الرواية باللفظ. بدليله ابن عمر بيقول لا، وصيام رمضان والحج، ويؤكد مع أن الاثنين واحد، مع أن العطف بالواو والعطف بالواو لا يفيد الترتيب، العطف بالواو لا يفيد ترتيبا، يعني اللي جاء قبلها زي اللي جاء بعديها، اللي قبل الواو زي اللي بعد الواو، الاثنين زي بعض، ما فيش واحد قبل الثاني، بخلاف الفاء أو ثم ففيها ترتيب، لكن الواو لمطلق الجمع. جاء محمد وعلي وأحمد، مش ممكن يكون أحمد جاء أول واحد، لكن ما يقول جاء محمد فعلي فأحمد يبقى محمد جاء أول واحد، تفيد الفاء الترتيب مع التعقيب والمسارعة، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، جاء أحمد ثم محمد ثم علي، فبينهم وقت في المجيء. لكن جاء أحمد وعلي ومحمد ممكن يكون جم مع بعض، أو جاء أي واحد منهم قبل التاني مفيش مشكلة. فهنا العطف هنا بالواو، فالواو دي تفيده ترتيبا، فيعني وصيام رمضان زي والحج. فلماذا يركز له ابن عمر على الترتيب مراعاة للفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أنهم كانوا في أحيان كثيرة يراعون اللفظ النبوي، ما كانش بيروا بالمعنى إلا في أحوال قليلة عند الاحتياج لهذا يعني. وفي هذا رد على من منع الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة بدعوى أنه مر بالمعنى وأنه ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا غلط. فعامة الأحاديث مروية باللفظ أولا، كثير منها يعني، وحتى الذي روي بالمعنى من الذي رواه بالمعنى؟ الصحابة أو تابعوهم على الأكثر. وهذه الطبقات من البشر لو كانوا كفارا يحتج بلغتهم، الناس دي طبقة دي طبقة الصحابة طبقة كبار التابعين، لو احنا رحنا الأعراب البادية ولقيناهم بيعبدوا الأصنام نحتج بلغتهم على مذهب النحويين، بيحتجوا بلغة هؤلاء ولغة من بعدهم ومن بعدهم لغاية أواخر العصر الأموي، بيحتجوا بلغة الناس دي كلها، البشر دول كلهم، فهؤلاء عرب أساسا بعد دعك من كونهم يروون حديثا، فحتى ما يرونه بالمعنى فهو أيضا من داخل في لغة العرب المحتج بها، لأنهم ليسوا من ممن تركوا اللغة أو ممن ترك الاحتجاج بهم أو بكلامهم على الصحيح من تصرف النحاة. في قال بعض أهل العلم بني الإسلام على خمس، على هنا بمعنى من، أي بني الإسلام من خمس أركان، عشان ما يتقالش ازاي بقى الاسلام مبني على خمس اركان وانتم بتقولوا ان هم الاركان دي هي الاسلام، ما بيقول ان هذه الاركان الخمسه هي عباره عن الاسلام، فازاي الاسلام يتبني على الاسلام؟ فيبقى على بمعنى من، وده وارد جدا في لغه العرب استخدام حروف الجر موضع بعضها البعض، تيجي الحروف يحصل بينها تبادل ويحل بعضها محل بعض بلا اشكال، فتاتي على بمعنى من، ومن بمعنى على، والباء بمعنى اللام، والمساله في ده ايه؟ لغة العرب واسعة جدا، تصرف فيها واسع ليس فيها ضيق إن شاء الله عز وجل. هذا القدر فيه كفاية، ونقف عند باب أمور الإيمان في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.